بسم الله الرحمن الرحيم. قال البدر بن جماعة رحمه الله وعن الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل الفقه. وهذا جاء عند عبد الرزاق في المصنف والمدخل إلى السنن في البيهقي في المدخل، وعند أبي نعيم في الحلية، وعند الفسوي في المعرفة والتاريخ، وفي جامع بيان العلم وفضله: ما عبد الله بمثل الفقه. الفقه هو التفقه في دين الله عز وجل، عبادة عظيمة، وينبني عليها أن يعبد المرء ربه عبادة صحيحة. فالعبادة لا تقوم إلا على الدليل من الكتاب والسنة، ولا يقوم بذلك أكمل قيام إلا العالم المتفقه. ولهذا جعل الله عز وجل العلماء في أعلى الدرجات من خشية الله جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم يعبدونه على علم ومعرفة ودراية وصواب. قال: وعن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا، وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا. وهذا أخرجه البزار والخطيب في الفقيه والمتفقه والفسوي في المعرفة والخطيب في التاريخ بن عبد البر في الجامع بن عساكر في التاريخ، وفي سنده هلال بن عبد الرحمن الحنفي وهو متروك. قال الشيخ الألباني في الضعيفة: وهذا باطل ظاهر البطلان. هذا باطل ظاهر البطلان. بلا شك أن العلم أفضل من نوافل العبادات، العلم أفضل من نوافل العبادات، ولكن تحديد هذا القدر من الثواب، وأن مسألة أو باب يعدل كذا كذا من الركعات، هذا لا دليل عليه. هذا التحديد يدل على أن هذا باطل، وأنه لا يصح، لا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوفا. قال: وقد ظهر بما ذكرناه أن الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل العبادات البدنية من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك. لكن هنا يقول نوافل العبادات، فما جاء من فروض الكفايات والسنن المؤكدة، فإن من كمال العلم أن يقوم طالب العلم بها. فمثلا لو أن هناك جنازة، أيهما أولى، أن تتبع الجنازة وتصلي عليها أو تراجع قرآن؟ تتبع الجنازة، هذا من العلم. لو أن الإنسان جاء إلى صلاة العشاء، انتهى من صلاة العشاء، هل يذهب يحضر درسا ويترك ركعتي العشاء البعدية، أم يصلي الركعتين؟ يصلي الركعتين. لكن كما سمعت هنا النوافل التي يعني فيها سعة، ليست من السنن المؤكدة، ليست من فروض الكفايات، ليست وهكذا. وإلا من لوازم العلم العمل به، وطالب العلم الذي تراه حريص على الحفظ والقراءة وهو كسول في باب العمل، هذا ما يوفق. يصلي الفجر مثلا ويمسك مصحف، ما قال أراجع، قرأت أذكار الصباح، قال العلم أفضل من نوافل العبادات، لا، هذا غلطان. هذا يعني لم يفهم العلم كما ينبغي. فإذا ثمرة العلم العمل، وإنما كما سمعت إذا كان هناك نوافل تحت يعني يفعلها الإنسان لزيادة في الخير، لو أنه تفقه في الدين في بعض المسائل فهو أفضل، لأن العبادات البدنية التي هي من النوافل نفعها قاصر على صاحبها، وطلب العلم والفقه في دين الله عز وجل نفعه متعدي. قال: وذلك لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس، والنوافل البدنية مقصورة على صاحبها، ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات فهي تفتقر إليه، العبادات تفتقر إلى العلم وتتوقف عليه ولا يتوقف هو عليها، ولأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم السلام، وليس ذلك للمتعبدين، ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه، أي بموافق الكتاب والسنة بغير إفراط ولا تفريط بدون مخالفة الشرعية، ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه. لكن إنسان مثلا صلى ومات، خلص صلاته تلك تحسب له، لكن لا يبقى أثرها بعد، بينما العلم إذا كتب أو ألف أو نصح أو وعظ أو علم هذا ثمرته تبقى. قال: وغيره من النوافل تنقطع بموت صاحبها، ولأن في بقاء العلم إحياء الشريعة وحفظ معالم الملة. إذن هذه مصالح كثيرة جدا تبين أن العلم أولى من نوافل العبادات. قال رحمه الله تعالى: فصل. واعلم أن جميع ما ذكر من فضيلة العلم والعلماء، أي في هذا الفصل الذي تقدم، مع أنه كما ذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر جملة من الأحاديث والآثار الضعيفة، ولو أنه اقتصر على ما صح لكان أحسن، فأدلة فضل العلم أكثر من أن تحصر في الكتاب والسنة. قال: إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلفى لديه، أي القرب في جنات النعيم، لا من طلبه بسوء نية أو خبث طوية أو لأغراض دنيوية. إذن هذا الفضل العظيم ليس بيسير يحصل عليه الإنسان، لا بد من صلاح النيات وتصحيح الطويات، فإن العلم قد يكون حجة لصاحبه وقد يكون حجة عليه لا ينتفع به. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، وفي رواية: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. الحديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو، وجاء من حديث أنس، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال: من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب. إذا كان هذا غرض العالم أو طالب العلم من الحفظ والدراسة والاجتهاد، هذا لا ينال الفضائل التي تقدمت، يتعب بدون فائدة. قال: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، أخرجه الترمذي. المؤلف صدر هذا الحديث بقوله روي، وهذه الصيغة الأغلب أنها لا تذكر إلا مع الأحاديث الضعيفة، وهذا الحديث له شواهد، منها حديث ابن عمر عند ابن ماجه، وحديث جابر بن عبد الله عند ابن ماجه، ولهذا صححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 106. وجاء عن غير هذا الصحابي، هذا عن كعب بن مالك، وجاء عن غيره، جاء عن كعب وجاء عن غيره. إذن فالعلم حمله ليس باليسير، ومن أراد ثوابه أيضا لا بد أن يقوم بهذه الواجبات العظيمة. أما إذا كانت النية فاسدة فهو بدلا من أن ينتفع يتضرر، أدخله الله النار، يحفظ القرآن ويدخل النار، يحفظ صحيح البخاري ويدخل النار، هذه مصيبة. لأن بقي جاهلا فهو خير له من هذا العلم الذي حفظه وتعلمه. قال: وعنه صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير وجه الله فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي من حديث ابن عمر، وهو من طريق خالد ابن الدريك، ولم يسمع من عبد الله بن عمر، وهو عند ابن ماجه أيضا، ولهذا ضعفه العلامة الألباني رحمه الله، وبعضهم يحسن بشواهده. لكن الحديث الذي ضعفه الشيخ الألباني لا تطمع في تصحيحه إلا أن يشاء الله. قال: وروي: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. أخرجه أبو داود. وهنا أيضا المؤلف صدره بإيش؟ بقوله روي، والحديث صحيح، الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة، فكان ينبغي أن يقول إيش؟ وقال رسول الله أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول روية يوهم أن الحديث ضعيف. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة، وذكر الثلاثة، وفيه: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أخرجه مسلم والنسائي. وهذا لفظ النسائي، هذا لفظ النسائي، وهذا يدل على خطورة أخذ العلم مع فساد النية. إذا كان الإنسان هذا هدفه وهذا غايته وغرضه من العلم، أن يمدح أن يثنى عليه، فهذه مصيبة، فهو من أول من يدخل نار جهنم. وهذا مما يؤكد به المؤلف على أن ما تقدم من الأدلة في فضل العلم لا تشمل فاسد النية. وعن حماد بن سلمة، وهو شيخ الإسلام، يلقب بشيخ الإسلام، حماد بن سلمة البصري، إمام في السنة، حتى قال الإمام أحمد: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. قال: من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به، وفي رواية: كذبه. وهذا الأثر عن حماد بن سلمة رواه أبو نعيم في الحلية، بن عبد البر في الجامع، والخطيب أيضا في الجامع، وسنده حسن. من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به، لأنه يتعب ويحفظ، وهو ما يريد إلا شيء من حظوظ النفس وحظوظ الدنيا، فلا ينال أجرا، وقد يعاقب في الدنيا قبل الآخرة. قال: وعن بشر، وهو بشر ابن الحارث الحافي الزاهد المروزي البغدادي، كان مشهورا بالورع، كان مشهورا بالعبادة والزهد، وهو من أولئك الذين تركوا كثيرا من مجالس التحديث والرواية وأقبلوا على العبادة. قال: أوحى الله إلى داود عليه السلام: لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا، فيصدك بسكره عن محبتي، أولئك قطاع الطريق على عبادي. وهذا الأثر صحيح إلى بشر، هو عند البيهقي في الشعب وفي المدخل إلى السنن وفي كتاب الزهد للخطيب البغدادي، صحيح عن بشر. ولكن ما يدري بشر بهذا، إن هذا قد يكون من الإسرائيليات، ولكن هذا صحيح أن هناك ممن ينتسب إلى العلم يعد من قطاع الطرق، حتى قال ابن القيم في الفوائد: وعلماء السوء وقفوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم ويدعون إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أفعال أقوالهم هلموا، قالت أفعالهم لا تسمع منهم، قال: فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع طرق. لأن العالم إذا بلغ درجة في العلم وهو منحرف عن الحق سيضل أمما ويشوش على كثير ويتسبب في إضلال أعداد كبيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ولهذا ترى ممن ينسب إلى العلم من الرافضة كم يضلون من الأمم من أتباعهم وهم على شر وضلال، وهكذا من ما يسمى بعلماء الصوفية الذين بعضهم عنده شرك أكبر، ومع ذلك يتبعه الآلاف بل ربما مئات الآلاف من الناس يصدقونه ويأخذون بفتاويه ويقبلون عليه ويأخذون عنه، وهكذا عدد من علماء الضلال وعلماء الانحراف. ولهذا كان الفضل المذكور في الكتاب والسنة هو لعلماء الحق، لعلماء الزهد، لعلماء العمل الذين يعملون بعلمهم ليتمسكون بدينهم، لا لعلماء الضلال ولا لأصحاب الهوى ولا للذين يتعلمون العلم لأجل الدنيا أو لأجل الشهرة أو المنصب أو ما أشبه ذلك. فكلامه صحيح رحمه الله تعالى، ولكن كما سمعت انتقد عليه أنه ما ذكر في باب فضل العلم إلا بعض الأحاديث الصحيحة، ولو أنه ذكر فالباب غني بالأدلة.